السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه المحاضرة نقف على قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه الآية في سورة التوبة أو سورة براءة أو الفاضحة، وهذه هي أشهر أسماء هذه السورة المباركة، وهي آخر سورة نزلت عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإنما سميت سورة التوبة لأن الله عز وجل ذكر فيها التوبة في مواضع، فقال تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وسميت سورة براءة لأن الله عز وجل نبذ فيها عهد المشركين إليهم، وافتتح بذلك: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله إلى ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وسماها ابن عباس رضي الله تعالى عنها الفاضحة، فقد ثبت في الصحيحين أنه سأله سعيد بن جبير عن التوبة فقال: بل هي الفاضحة، أنزل الله عز وجل فيها: ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنه لم يبق أحد منهم إلا ذكر فيها. وقوله منهم ومنهم يعني به قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى غير ذلك من الآيات الفاضحة للمنافقين في هذه السورة العظيمة التي هي آخر ما نزل أو من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا فيها: إلا تنصروه فقد نصره الله، هذه جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد أنكر الله عز وجل على الذين تثاقلوا وتكاسلوا عن الجهاد في سبيله لما استفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تثاقلوا لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والثمار قد طابت، فكأن بعضهم تكاسل، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تحريضا للمؤمنين على الاستنفار حين استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال على سبيل التهديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني في الدنيا والآخرة، ويستبدل قوما غيركم، أن يأتي بأقوام يكونون مكانكم وينصرون الله ورسوله وينفرون إذا استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال: ولا تضروه شيئا، بمعنى أن عدم نفيركم إذ استنفركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرره عائد عليكم، والله عز وجل غني عن عباده وناصر دينه. ثم قال تعالى بعد ذلك: إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسينصره الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى قد أرى هذه الأمة من عجيب صنعه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما أراهم، إذ إنه جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم فأخرجه من مكة إلى المدينة والمشركون يطلبونه والجائزة لمن أتى به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وذلك أن المشركين لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ولما فيه رضا ربهم سبحانه وتعالى أنكروا عليه دعوته وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رموه من العظائم، وشنعوا عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صابرا محتسبا ممتثلا لأمر الله عز وجل، ومكث على ذلك 13 سنة. ثم إن هؤلاء المشركين بعد إيذاء شديد له صلى الله عليه وسلم وبعد محاصرته ومن معه في شعب أبي طالب 3 أعوام حتى أكلوا أوراق الشجر، وما فعلوه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعذيب والتنكيل، وما آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ومن الاستهزاء به ومع ذلك كان صابرا. فتمالأوا عليه عليه الصلاة والسلام لما رأوا أن دعوته بدأت في الانتشار وأخذت حظا لا بأس به، فتآمروا عليه الصلاة والسلام. فمنهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس، ومنهم من رأى أنه يخرج من مكة، ومنهم من رأى أنه يقتل. واجتمع الملأ منهم وتدارسوا ذلك، وكان يشهد هذه القضية إبليس لعنه الله في صورة شيخ النجدي، واتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم ليتفرق دمه في القبائل. وهذا شأن أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلما بعث رسول إلى قومه واجهه الملأ من قومه وأخرجوه ورموه ورجموه وحاولوا قتله أو قتلوه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال تعالى عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي يعني نرجمك بالحجارة حتى تموت. وقال تعالى: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال تعالى في قوم صالح: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقالوا في شأن إبراهيم: اقتلوه أو حرقوه. وهكذا في أنبياء الله ورسله ذكروا هذا. فهذه القضية ليست قضية حادثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أيضا كانت في حق إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا، بعد أن هاجر أصحابه قبله، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب. فاشتد طلب قريش له صلى الله عليه وسلم، فخرج من الليل مع أبي بكر رضي الله عنه وتوجهوا إلى غار ثور، ومكثا فيه 3 أيام. والطلب يطلبهم، ولكن الله عز وجل عم عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى إنهم لما جاء القائف فقص الأثر ووصل إلى أن الأثر انتهى إلى الغار لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فمكث صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر، ثم توجه إلى المدينة من الطريق التي لا تعرف، والطلب والرصد يترصد بهم والطلب يلحقهم، وكان سائرين في طريقهما إلى المدينة بأمر الله عز وجل، حتى تبعهما سراقة بن مالك، وكان ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ساخت قدم فرسه بالأرض 1 ومرتين و3، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعو عليه، ورجع إلى قومه، وكان كل من سأله عما عليهم الطريق وبين وذكر لهم أنه لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطريق لا يمر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه فوصل إلى المدينة، فاستقبله أهلها لأنهم قدموا قبل ذلك في بيعتين للعقبة، فكان نوخير معين له صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هي التي ذكرها الله عز وجل وأشار إليها في قوله هاهنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا أيها الإخوة يدل على أن النصر بيد الله، لأن الله قال إلا تنصروه فقد نصره الله. بنو آدم ينصرون ولكن لا يقع منهم نصر إلا بإذن الله، ونصرهم محدود، النصر المطلق بيد الله عز وجل. وأما البشر والمخلوقات فنصرها محدود، ولهذا النصر التام المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعندئذ إذا علمنا أن النصر بيد الله عز وجل فإنه يطلب من عند الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه لا يتم نصر إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن النصر الذي يكون على أيدي البشر إنما هو السبب من الأسباب، إن شاء الله تعالى أمضاه وإن شاء منعه. قال الله تعالى وإن استنصروكم فعليكم النصر، واستنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فأثبت النصر هنا فأثبت النصرة هنا ولكن هي بيد الله وحده لا شريك له. ولهذا كان طلب النصر من الله كمال في التوحيد، وطلبه من المخلوق على درجة على قسمين، قسم جائز وقسم ممنوع. فطلب النصر من المخلوق الحي القادر لا بأس به، مع اعتقاد أن النصر بيد الله إن شاء أمضاه وإن شاء منعه. وأما النوع الآخر فهو نوع محرم ومن الإشراك بالله، سواء سميناه نصرا أو سميناه استغاثة أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يطلب، فإن طلبه من الأموات محرم وشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وطلبه من الغائب شرك، قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه في شأن المشركين، والمدعو فيها الملائكة وعزير وعيسى وأمه كما هي تفاسير السلف. وعيسى عليه السلام حي ولكن الله عز وجل رفعه، لكنه غائب عنا، فدعاء عيسى شرك بالله عز وجل، لأن عيسى حي عند الله عز وجل، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. إذا فطلبه من الغائبين شرك بالله عز وجل، والطلب من المخلوق أو الاستنصار بالمخلوق فيما لا يدخل في قدرة المخلوق شرك بالله عز وجل، لأن من فعل ذلك فقد أعطى المخلوق وصف الخالق سبحانه وتعالى، لأن القادر على كل شيء والسميع لكل شيء والمطلع على كل شيء والعالم بكل شيء هو الله عز وجل، وأما المخلوق فهو محدود، فلذلك طلبه من طلب المخلوق الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله عز وجل. فمن استنصر بمخلوق غائب أو ميت أو فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الذنب العظيم، وهو الإشراك بالله عز وجل. وللأسف أن هذا واقع في كثير من الناس، سواء استنصره على عدو أو استغاث به في إزالة كرب، في إزالة مكروب أو جلب نفع، كل ذلك أيها الإخوة إن لم يكن على شرع الله عز وجل فهو من الأمور الممنوعة، وقد يكون منها ما هو شرك أكبر بالله عز وجل مخرج من ملة الإسلام. فليتنبه لهذا، وليتنبه أيضا إلى قضية أخرى، وهي أن بعض الناس قد يخلط بين الاستنصار والاستغاثة فيجعلها من باب التوسل، أو يخلط عليه بعض المنحرفين يخلط عليه في هذه المسائل، فيقول أنت إذا سألت الأموات أو استغثت بالأموات أو استنصرت بهم أو سألت هؤلاء الغائبين أنت في مكان بينك وبين الآخر مئات الأميال، قال لك هذا من التوسل الذي شرعه الله عز وجل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهؤلاء هم وسيلتنا إلى الله. ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، لأنه خلاف ما فسر به السلف الوسيلة، فسرها ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وأبو وائل وغيرهم بأن المراد بالوسيلة هنا القربى، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه القربى بالأعمال الصالحة التي شرعها لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القربى، هذه الوسيلة في لغة السلف وفي لغة القرآن، ومن حملها على غير ذلك فقد أخطأ الطريق وزل ووقع في أمر مخالف لما عليه أئمة هذه الأمة وسلفها. ثم هذه الآية أيضا، أو قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، تبين لنا الفرق بين مقام النبوة وحق الله عز وجل في عبوديته، لأن الله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا إلا أنه في حاجة إلى من ينصره، والذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها البتة، لكن هذا لا يعارض مقام النبوة. لماذا؟ لأن جميع الخلق فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقوله الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل الأنبياء والأولياء والمؤمن والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم داخلون في هذه الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محتاجا إلى غيره انتفت عنه صفة الألوهية، وبالتالي لا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما عظمه الله به، حتى لا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن هذا من الغلو في دين الله عز وجل إذا أعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ومنزلة فوق ما أعطاه الله عز وجل. لكن بالمقابل لا يحل لأحد أن يبخس النبي صلى الله عليه وسلم في حقه على العالمين أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو خاتم الأنبياء، وله من الآيات والمعجزات ومن الخصائص ما خصه الله عز وجل بها، وله من الحقوق ما ليس لغيره، فلا بد من القيام بذلك واعتقاد ذلك والتقرب به إلى الله عز وجل. لكن عدم إعطائه حق الله هذا تعظيم له، وإعطاؤه شيئا من حق الله هذا ليس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مخالفة لأمره وإنقاص من قدره عليه الصلاة والسلام. إذ كيف ينهانا عن إطرائه صلى الله عليه وسلم ونطريه، فنقع فيما نهانا عنه، ومخالفته صلى الله عليه وسلم فيها نقص في إيمان العبد، وقد يكون في بعضها ما هو نقيض إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نعرف أن للنبوة مقاما يجب الوفاء به، ولكن نعتقد أن لله حقا، ولهذا الله عز وجل هنا لم يسند النصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تنصروه فينصر نفسه، قال إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن هو محتاج إلى ربه، وهو أيضا يستعين بما يقدر عليه المخلوق من نصرته صلى الله عليه وسلم، ولهذا استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله معه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية كذلك التحريض والحث على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. وهذه الآية وإن نزلت في شأن غزوة تبوك إلا أنها تأخذ العموم بأنواع النصرة كلها، تنصره صلى الله عليه وسلم بمالك، وتنصره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دينه، وتنصره صلى الله عليه وسلم بموالاة أوليائه وأحبابه عليه الصلاة والسلام، وتنصره صلى الله عليه وسلم بنشر سنته والدفاع عنها والذب عنها، إلى غير ذلك من أنواع النصرة، وبكل أسلوب لا يعارض شريعة الله عز وجل. إذن فالمؤمن إن تخلى عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من القدرة فهو داخل تحت هذه الملامة أو هذا العتاب، إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذا وإن كان خطابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في تلك الفترة في المدينة، إلا أنه أيضا يشمل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، فلا تكن ممن تدخل في عتاب الله، كن ممن يظهر بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله وجهه في الدنيا والآخرة وحشره مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل بعد ذلك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذا الإخراج من المشركين إذ أخرجه الذين كفروا، هو الذي خرج عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما كانوا هم المتسببين في إخراجه نزل المتسبب منزلة الفاعل، نزله منزلة الفاعل. وعلى هذا أيها الإخوة، إن تسبب الإنسان في أمر يحبه الله ورسوله كان كالفاعل له، وإن تسبب في أمر يكرهه الله ورسوله كان كالفاعل له، كان كالفاعل له. وأيضا هذه الآية إذ أخرجه الذين كفروا، قال إذ أخرجه الذين كفروا، لم يقل أخرجه أهل مكة ولا قريش ولا أخرجته العرب، قال أخرجه الذين كفروا، فجاء بالوصف الذي حملهم على إخراجه صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر به. فدل ذلك على أن الكافر عدو للمؤمن، وقد نص الله على ذلك، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. إذن كل كافر فهو عدو للمؤمن، وهذه العداوة يجب أن تقابل بالعداوة، هذه العداوة يجب أن تقابل بالعداوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لكن العداوة لا تعني الاعتداء على الكافر، فانتبهوا أيها الإخوة، فيه عداوة وهو أن يقوم في قلبك كفر، أن يكون بغض لهذا الكافر ما دام مقيما على كفره، لأن هذا الكافر يقول رسولك كذاب، وربما قال ربك الذي تعبده ليس بإلهنا، نحن نعبد إلها آخر، أو ليس بالوجود إله. إذن فهذا يسب دينك ويسب نبيك ويسب ربك ويصف ربك سبحانه وتعالى بما ينزه عنه، فأنت تبغضه لهذا المعنى لا تبغضه لشخصه. لكن هذا لا يعني أن نعتدي على الكافر، الاعتداء على الكافر محرم وظلمه محرم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، بل إن الكافر يشرع الإحسان إليه ما لم يكن حربيا. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن فإذا كان غير حربي فإنه يجوز بره والإحسان إليه، بل إنه يستحب إكرام الكافر إذا كان ضيفا لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ذكر ابن رجب وغيره أن هذا يدخل تحته المؤمن والكافر. وأما ما يتعلق بالبيوع والتجارات ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته ظاهرة، ولا علاقة لذلك بباب الولاء والبراء، باب الولاء والبراء يتعلق بالاعتقاد والديانة. وما يقوم في قلب العبد من بغض لهؤلاء الكفار ما داموا على كفرهم. وعندئذ إذا علمنا أن الحامل لهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من الكفر، علمنا بذلك بما قطع الله عز وجل به في كتابه أن الكفار أعداء لنا، وأن ما يحصل من إخراج المسلمين من ديارهم على أيدي الكفار في كل زمان ومكان فكثير منه إن لم يكن جميعا فإن ذلك حاصل بسبب ما هم عليه من الكفر وكراهيتهم لدين الإسلام وأهله. وإخراج الكفار لمن آمن بالله ورسوله هذا ديدا المشركين كما سبق وبيناه، ولكن الله عز وجل بين لنا في كتابه ما يطمئن قلب كل مؤمن عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تبديلا. فأفادت هذه الآية أن المشركين كان من ديدنهم إخراج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن بشارة الله عز وجل: ولا يلبثون خلافك إلا قليلا، وهي سنة الله الماضية مع أنبيائه ورسله. ولهذا لما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى، ثم بعد ذلك استمرت الغزوات حتى جاء فتح مكة، ففتح الله عز وجل على رسوله مكة وصارت دار إسلام، وصار أهلها المشركون الذين يناوئون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قتيل أو أسير، ومنهم من من الله عليه بالإسلام فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فانظروا إلى لطف الله بأوليائه ورسله بعد هذا التعذيب الشديد والنكال والإخراج من مكة التي هي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلك الله من عاداه. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم أيضا قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن العاقبة للمتقين، وهذا يدلنا على أمر آخر في هذه الآية، وهو أن الإنسان قد يرى الأشياء المكروهة تتوالى عليه وهو مؤمن بالله ورسوله وقائم بدينه، لكن أهل الإيمان وأهل البصيرة يستذكرون قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فانظروا إلى هذه الرحلة من مكة إلى المدينة وما كان في مكة من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 13 عاما، فالإنسان إذا نظرها بالنظر المادي البحت في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين فقط من مكة إلى المدينة، يمكن أن لا يتصور أن هذه الآثار الحميدة والعواقب الحميدة تكون لولا أن الله عز وجل قدر ذلك. وأيضا تدل هذه الآية على أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام مشروعة، أو إلى دار يقيم فيها دينه، وهذه الهجرة لم تنقطع إلى قيام الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحها، لأنها أصبحت دار إسلام. وأيضا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولجوئه إلى الغار وتخفيه عن قومه ما يدلنا على أن الخوف الطبيعي لا محذور فيه، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يعتريهم ما يعتري البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى تخفى من قومه وهاجر إلى المدينة لأن قومه طلبوه لقتله عليه الصلاة والسلام، لم يقدح ذلك في رسالته ولا إيمانه، ولم يعاتبه الله عز وجل، لأن هذا خوف طبيعي. ولكن الخوف المحرم الذي لا يحل هو أن يخاف المخلوق من مخلوق مثله بمجرد إرادته الشر به، بمعنى أن بعض الناس يعتقد أن فلانا من الناس ممن يسمون بالأولياء أو الصالحين أو نحو ذلك أنه يستطيع أن يضره بمجرد مشيئته وإرادته، ولهذا يخافون من هؤلاء أعظم من خوفهم من الله عز وجل، لاعتقادهم أن هذا الولي يعلم الغيب وأنه يقدر على كل شيء، فيخاف أن يطلع هذا الولي على ما في نفسه، إما من نقد له، يعني جاء في خاطره نقد لهذا الولي أو إنكار عليه أو نحو ذلك، فيصيبه هذا الولي بمجرد إرادته ومشيئته بما هو شر له. وهذا هو شرك المشركين الذي يعتقدونهم في آلهتهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن بدعا، الأنبياء قبله قد هاجروا، وإنما نذكر هذا لتعلم أن المشركين مع المؤمنين في كثير من الأحوال أو في جملتها تتوافق مواقفهم ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر بسبب هؤلاء، وإبراهيم هاجر بسبب قومه وقال إني مهاجر وأيضا لوط عليه السلام كما قال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث ونوح هاجر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال عن إبراهيم أو لوط على اختلاف تأويل الآية وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، والأظهر أنها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن وقال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، الأنبياء هاجروا عليهم الصلاة والسلام، فلذلك كانت الهجرة مشروعة في حق الأنبياء وفي حق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا إذا نظرنا إلى هذه الأذية التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظرنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم مع قومه سواء قبل الهجرة أو بعدها، علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإصلاح والهداية ولا يريد الانتقام. وهذا ينبغي أن يكون كل داع إلى الله عز وجل على هذا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من أسر من المشركين في يوم بدر واستشار أصحابه ماذا يصنع بهم، فأشار عليه أبو بكر وطائفة رضي الله عنهم بأن يأخذ الفدية لتقوية المسلمين بها، ولأنهم يرجون أن يؤمن ويسلم هؤلاء الذين أسروا. ومنهم من رأى قتلهم وهو عمر بن الخطاب وطائفة قصاصا للمسلمين، وأيضا ردعا للكافرين الذين ربما آذوا أهل الإسلام إن لم يتخذ هذا الموقف. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به أبو بكر، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم العتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى له. فنحن ننظر إلى اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الانتقام، ما كان يريد الانتقام. ولما جاء يوم الفتح قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم آذوه لسنين طويلة وحاربوه، ومع ذلك قال هذا عليه الصلاة والسلام. وأيضا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما الجبلان المحيطان بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وما لحقه من الغم بسبب عدم إيمان كثير من قومه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إن لم يؤمن هؤلاء بعد قيامك بما أمرك الله عز وجل به من الدعوة إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الانتقام، فهذا يجب أن يكون كل داع إلى الله على ذكر من ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا وفي خروجه اتخذ صلى الله عليه وسلم التدابير الواقية وهي الأسباب، من كونه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء حتى يخف الطلب، ومن كونه أخذ معه دليلا، ومن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ معه الطعام أبو بكر إلى غير ذلك، هذه كلها أسباب. وهذه الأسباب لا تنافي التوكل على الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين وسيدهم، ومع ذلك اتخذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب المشروعة. أما من قال أنا أتوكل على الله ولم يبذل الأسباب فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره هذا متواكل وليس بمتوكل على الله عز وجل. ومنها أيضا الصبر على الأذى في دين الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فأنتم كما ترون أو سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقه من المشقة إلا أنه لم يزل باذلا نفسه صلى الله عليه وسلم صابرا على ما يلقاه في سبيل دعوته إلى الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومنها أيضا حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، ومصداق قوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال الله عز وجل في الآية الثانية 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه فيها حسن الظن بالله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يحسن الظن بربه عز وجل، فيرجو من الله عز وجل ويأمل ويثق بوعد الله عز وجل في نصرة أوليائه ونصرة دينه، لأنه موقن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه علام الغيوب، وأن مقاليد السماوات والأرض بيده، وأنه سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، وأنه عز وجل ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويخذل من يشاء ويذل من يشاء، وأن الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض. فالمؤمن بصفات الله وبقدرة الله وبعلم الله وبإحاطة الله عز وجل بكل شيء، المؤمن بصفات الله عز وجل يحسن الظن بربه عز وجل، لا يكون سيء الظن كما يظن بعض الناس إذا رأى كثرة العدو والعدد العدد والعدد ساء ظنه بربه عز وجل وأنه لن ينصر عباده. ألم تسمعوا قول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثره كان العدد عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين. وأيضا فيه معية الله عز وجل الخاصة، لأنه قال إن الله معنا، هذا هو الثقة بالله، لأن الله عز وجل معه، وأن الله عز وجل معه لمعه لماذا؟ لإيمانه بربه عز وجل، والله عز وجل مع المؤمنين. ومنها أيضا أن هذه الآية فيها فضائل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه الفضائل كثيرة نقصد من هذه الآية، ولا أبو بكر فضائله كثيرة جدا، أبو بكر رضي الله عنه فضائله كثيرة، ولقد أشاد بذكره رب العلا فثناؤه في المكرمات مشيد. وقد ذكر بعض أهل العلم من القرآن 16 آية في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان فيها ما فيها لكن بعضها صحيح وبعضها عليه كثير من السلف في تأويلها، كقول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى أي سيجنب النار. من هو هذا؟ ذكر ابن الجوزي إجماع العلماء على أنه أبو بكر رضي الله عنه. وهذه الآية التي معنا 2 إذ هما في الغار، وأيضا في قوله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما قاله علي رضي الله عنه. وفي قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين فسر بأنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما في تفسير عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، قالوا صالح المؤمنين يراد به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قول الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن مصطح، مصطح هذا كان قريبا له وهو من وقع في قذف عائشة رضي الله عنها، فنزلت هذه الآيات ولا يأتلي أولو الفضل يعني لا يتأخر ولا يدع أولو الفضل منكم فضلهم على هؤلاء. فعاد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كان قد انقطع النفقة عليه وقطع صلته، عاد إلى صلته والنفقة عليه. وعلى كل وأما الأحاديث فهي كثيرة في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، لأن فضائل أبي بكر لو نظرنا إليها إن جئت من جهة العموم في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأبو بكر رضي الله عنه داخل في ذلك قطعا. إذا قرأت قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة منه، فأبو بكر منهم. إن قرأت قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فأبو بكر منهم لأنه مؤمن صالح قطع الله عز وجل بذلك له. وإن نظرت إليه من جهة وإن نظرت إليه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فأبو بكر داخل فيها لأنه أنفق ماله في سبيل الله وكان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. إن نظرت إلى فضل الصحابة عموما محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، فأبو بكر منهم. إن نظرت إلى فضل الفضائل الخاصة بالصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأبو بكر قد رضي الله عنه بهذه الآية لأنه من السابقين المهاجرين. إن نظرت إلى غزوة بدر وقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأبو بكر ممن شهدها. إن نظرت إلى بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأبو بكر منهم. إن نظرت إلى قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فأبو بكر منهم رضي الله عنه. وإن نظرت إلى فضائله الخاصة الكثيرة من كونه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكونه عليه رضي الله تعالى عنه قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، بعد أن قال يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. وإن نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، هذا أبو بكر هذه فضائل خاصة. وإن نظرت إليه في هذه الآية فالعلماء استنبطوا منها فضائل لأبي بكر رضي الله عنه. أولها أن الله عز وجل نص على صحبته إذ قال إذ يقول لصاحبه، والصاحب المراد به هنا في الآية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم أنه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يقطع لأحد بالصحبة كما قطع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال بعض العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر بالله. وثانيها أن الله شهد له في هذه الآية بالإيمان والأمانة والصدق والصديقية. لماذا؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صاحبه في هذه الهجرة التي تحتاج إلى رجل مؤمن صادق في إيمانه أمين في أمانته. ولهذا قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فأبو بكر من هؤلاء الذين آمنوا ممن نصرهم الله. ومنها أن ومن فضائله من هذه الآية أنه أفضل المهاجرين. لماذا؟ قالوا أفضل المهاجرين لاقتران هجرته بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت والحال، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يختار لنبيه حالا يهاجر فيها أفضل من الحال التي هاجر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولقي في هجرته من التعب والنصب ما لقي، لكن هذا التعب والنصب مرتب عليه الأجر لأن الأجر على قدر النصب. ومنها أن هذا الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وقت للهجرة، ولهذا أصحابه الذين هاجروا قبل ليس كصاحبه الذي هاجر معه. وأيضا في هذه الآية قال العلماء إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، لأنه قال فيها ثاني اثنين، وهذا استدل به عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح. عمر رضي الله عنه لما بايع الناس أبا بكر في السقيفة ثم اجتمعوا بعد ذلك في يوم غد، قام عمر رضي الله تعالى عنه وخطب وتكلم، وكان مما قال عمر رضي الله عنه قال إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه خير أو أعلم بأمور المسلمين، فقوموا فبايعوا فبايعوا. فقال فيها ثاني اثنين. وأيضا من فضائله كما قالوا استدلوا من قوله ثاني اثنين، قالوا عدم مفارقة اسمه لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحيا والممات، فهو كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ومواقفه، وكان رضي الله تعالى عنه جليس النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكان رضي الله تعالى عنه خليفته بعد موته، كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفته في الزهد والإيمان، وكان خليفة رسول الله وكان ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فهو قبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان ثاني اثنين في الحج، لأن الحجة الأولى كانت في السنة التاسعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بهم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فهو ثاني اثنين في الحج. وفي الصلاة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أشياء كثيرة ذكرها العلماء، حتى قال ابن القيم رحمه الله كانت ثاني اثنين تحفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها دون الجميع، لما أشار إليه قوله تعالى ثاني اثنين إلى فضائل عدة. ومن فضائله في هذه الآية أن الله أثبت معيته الخاصة له لأبي بكر، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله معنا، ما قال إن الله معي، إن الله معنا، يعني معي أنا وأبو، معي أنا وأبي بكر رضي الله عنه. إذن إثبات أنه معه ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية دليل على معية الله الخاصة المقتضية للتأييد والحفظ والكلاءة والعناية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله في هذه الآية أن الحسن البصرية والشعبية وطائفة من العلماء من التابعين قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه خرج من عتاب هذه الآية، إلا تنصروا هذا عتاب للصحابة، إلا أبا بكر لم يعاتب، خرج من هذا العتاب لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نقف أيها الإخوة مع الغار، نقف مع الغار. الغار هذا هو الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو غار ثور اختفى فيه عن المشركين. لكن نسأل سؤالا، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عظموا هذا الغار؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يأتيه ذهابا وإيابا؟ هل لما حج ذهب وآب؟ لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نقول تذكير عندما الله عز وجل قال إذ هما في الغار، فعدم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك وترك أصحابه أيضا لذلك دليل على أنه لا تشرع زيارته، وأما التبرك به فهذا أمر خطير، لأنه لا يجوز أن يتبرك بشيء إلا وقد ثبتت بركته بدليل شرعي، وتكون كيفية بركته بدليل شرعي، ويعتقد فيه أنه سبب من الأسباب. وهذه المسألة، مسألة التبرك، مسألة خطيرة أيها الإخوان، زل فيها كثير من الناس. يجب أن نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لما كانوا في سفر واحتاجوا إلى الماء ولم يكن ثمة ماء، فنبع الماء من أبين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: حي على الماء الطهور، أو حي على الطهور المبارك. قال لهم: والبركة من الله. انتبهوا، وهذا عند العلماء أسلوب حصر. البركة من الله، هذا ليست من المخلوق كائنا من كان، سواء كان مكانا أو شخصا أو نحو ذلك. البركة من الله. طيب إذا كانت من الله كيف نعرفها؟ بدليل شرعي. الدليل الشرعي مثلا دلنا على أن النبي، جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني تنتقل منه البركة إلى غيره، كما كان الصحابة يتبركون به عليه السلام في جسده وشعره ونخامته عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح التبرك به. لماذا؟ لأن في النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يمكن أن يقاس عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله ظاهره وباطنه، وقطعنا بأنه صادق عليه الصلاة والسلام، واتصف بصفة لا يتصف بها أحد، وهي صفة النبوة الرسالة، لا يتصف بها أحد ممن جاء بعده. إذن فلا يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة لم يتبركوا لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بغيرهم، لأن ليست فيهم المزية التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من جاء بعدهم، فضلا عن من كان في العصور المتأخرة. الآن يوجد من يتبرك به حتى بنخامته وغير ذلك، ويقولون هذا ولي من أولياء الله. طيب ما دليلكم على هذا التبرك؟ قالوا: التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: أولا أثبتوا أن في هذا بركة، ثم هل هذا زاك في ظاهره وباطنه؟ ربما يكون ظاهره بالنسبة لكم زاك، ولكنه في الباطن منافق من أهل النار، ما الذي أدراكم؟ لا يطلع على ذلك إلا الله. إذن فالبركة من الله. طيب البركة هذه كيف نتعامل مع البركة إذا ثبت البركة؟ بالوجه الشرعي. ابن الزبير رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيحين عن المقام، ماذا قال عن المقام، مقام إبراهيم؟ قال: إن الله أمركم بالصلاة عنده ولم يأمركم بمسحه. هذه بركة المقام. وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود ماذا قال؟ قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن البركة التي يطلبها ما هي؟ بركة الاتباع. والمقام بركة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء عند المقام تلا الآية وصلى عنده. إذن المراد به إيش؟ ما هو التبرك أن الإنسان يتمسح بالمقام؟ لا، غلط، هذا خطأ، ما يتمسح به ولا يتمسح بالجدران، حتى بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح، لا بالحديد ولا بالجدران الذي عليه. وهذا متفق عليه بين العلماء، وقد ذكره الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد، وذكره جماعة كثير ممن يحضرني الآن: النووي وأبو بكر الطرطوشي وابن الحاج والعيني وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، جماعة كثيرة قالوا لا يجوز التمسح بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من القبور ولا بالجدران ولا بنحو ذلك. إنما نتعامل مع من ثبتت بركته، نتعامل معها تتعامل معها بكيفية البركة التي ورد بها الدليل الشرعي. على أن نعتقد أنها من باب الأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تؤثر بنفسها وإن بمشيئة الله عز وجل. وأيضا نقف مع الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كما في هذه الآية، لكن هل اتخذوا هذا اليوم عيدا؟ هل اتخذوا هذا اليوم عيدا؟ هم يحتفلون بعيد الهجرة كما يفعل بعض المتأخرين؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ والله لسنا بأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ولا عمر، ولسنا أحب لدين الله ولا الفرح به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان واقعا فلينتهي، ومن من الله عليه بعدم الوقوع فليحمد الله عز وجل. ثم قال الله تعالى: فأنزل سكينته على رسوله، والسكينة هي الطمأنينة، وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. وهذه أحد أربعة مواضع ذكر الله عز وجل فيها تأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجنود. في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردهين، إلى قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي غزوة أحد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى آخره. وفي يوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود لم ترها. وفي سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولكنه في غزوة بدر لم يذكر لم تروها، لأن بعض الصحابة رأى الملائكة لما نزلت تقاتل مع المسلمين، أما في غيرها فإنهم لم يروا الملائكة. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه الآية: والله عزيز حكيم. العزيز من العزة وهي المنعة والغلبة والقهر، والحكيم من الحكمة ويضع الأشياء مواضع اللائقة بها. وختمه عز وجل لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لصفة العزة والحكمة دليل على أن ما جرى في هذه الحادثة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي لم تكن عن ضعف ولا عن بل عن قوة ومنعة وعن حكمة من الله عز وجل. وذلك أن الله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله له كن فيكون. ولكن عز وجل لحكمته البالغة أراد أن يمحص المؤمن من الكافر ومن المنافق والصادق من الكاذب. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأيضا ليبتلي المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، فإذا ابتلى الله المؤمن بالكافر كان ذلك رفعة في درجات المؤمن، وكان في ذلك إقامة للحجة على الكافر وتعذيبا له. قال الله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصينا للبر والتقوى، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولولكم ولوالدين ولجميع المسلمين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يقمع أهل الشرك والبدع والضلال، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بقي دقيقتان وأطلب منكم ثالثة، لأن الموضوع لا يحتاج إلى تعليق، فقد طوف بنا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى تطوافا مباركا في معنى هذه الآية الكريمة العظيمة المباركة من سورة التوبة، وأتى فيها بكل ما يحتاج إليه المسلم لفهم هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من أحكام وتنبيهات وتوحيد وتحذير من الشرك والاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه والجد والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. ولست في مقام الآن في الوقت لا يتسع لتلخيص ما تفضل به الشيخ وفقه الله تعالى، غير أنني أعلق تعليقا خفيفا على ما نبه عليه هو في الأخير من باب التأييد فجزاه الله خيرا، وهو تعلق كثير من الناس بغير الله عز وجل، وكأنهم لم تمر عليهم مثل هذه الآية المباركة، وكأنهم لم يقرؤوها أبدا، فتجدهم يتعلقون بغير الله، لا سيما عند القبور وعند ما يسمونه بالتبرك بالأولياء والصالحين، الأمر الذي بلغ حد الشرك، فيطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويسألونه ما لا يسأل إلا من الله عز وجل، فيقولون مدد يا فلان، أغثنا يا فلان. ولذلك فإن هذا العمل عمل خطير جدا، يناقض أو ينقص التوكل على الله عز وجل بحسب حال صاحبه. وهناك أبيات يتغنى بها كثير من الناس، وهي شرك أكبر بالله عز وجل، وهي قول القائل: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادي العمم، إلى أن قال في بيت آخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا ترى ماذا ترك لله عز وجل؟ لم يترك شيئا لله، جعل كل شيء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخلوق لكن خصه الله بهذه النبوة المباركة العظيمة، إلى أن قال: قل ما ادعته النصارى، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، قل بس لا تقل إنه ابن الله، ومع ذلك قل: يا رسول الله غثني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا وكذا وكذا. وهناك خلط في ثلاث جمل أختم بها الكلام: لو رأيت شخصا واقفا عند القبر أو بعيد عن القبر إلى آخره، أو ثلاث أشخاص، أحدهما يقول: الشفاعة يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله. الثاني قال: اللهم ارحمني بجاه نبيك. والثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك. فأيهما الحق، وماذا وما حكم كل واحد؟ الأول لا شك أنه مشرك الذي طلب الشفاعة من الحي ولو كان من المخلوق، ولو كان نبيا من الأنبياء في الدنيا طلبها في الدنيا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. إذا قال الشفاعة اشفع لي يا رسول الله، هذا شرك أكبر. وأما من قال: اللهم ارزقني اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فهذا توسل بدعي خطير قد يوصل صاحبه في نهاية المطاف إلى الشرك. وأما الحق هو أن تطلب الشفاعة من الله عز وجل: يا اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم وفقني لشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. قرأت من قبل أيام كلاما لأحد الجهال أمسك بحجارة من حجارة أحد، تكلم كلام فارغ طويل عريض، لكن إلى أن قال: وهذه الحجارة يشرفني أن أمسها، لأنها حجارة مستها يد أبي بكر رضي الله عنه. من أين لك هذا العلم؟ من أين أتيت به؟ هذا ضرب من القول الذي لا دليل عليه ولا فائدة منه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العليا وفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأقترح على أخي الكريم الدكتور عبد العزيز وفقه الله تعالى أن يطور هذه المحاضرة المباركة إلى كتاب يستفيد منه المسلمون، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأن يهدينا سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. في هذه المحاضرة نقف على قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذه الآية في سورة التوبة أو سورة براءة أو الفاضحة، وهذه هي أشهر أسماء هذه السورة المباركة، وهي آخر سورة نزلت عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وإنما سميت سورة التوبة لأن الله عز وجل ذكر فيها التوبة في مواضع، فقال تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وسميت سورة براءة لأن الله عز وجل نبذ فيها عهد المشركين إليهم، وافتتح بذلك: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله إلى ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وسماها ابن عباس رضي الله تعالى عنها الفاضحة، فقد ثبت في الصحيحين أنه سأله سعيد بن جبير عن التوبة فقال: بل هي الفاضحة، أنزل الله عز وجل فيها: ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنه لم يبق أحد منهم إلا ذكر فيها. وقوله منهم ومنهم يعني به قول الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، إلى غير ذلك من الآيات الفاضحة للمنافقين في هذه السورة العظيمة التي هي آخر ما نزل أو من آخر ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل وعلا فيها: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه جاءت بعد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد أنكر الله عز وجل على الذين تثاقلوا وتكاسلوا عن الجهاد في سبيله لما استفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تثاقلوا لأن الحر شديد والمسافة بعيدة والثمار قد طابت، فكأن بعضهم تكاسل فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تحريضا على المؤمن، تحريضا للمؤمنين على الاستنفار حين استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال على سبيل التهديد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني في الدنيا والآخرة، ويستبدل قوما غيركم أن يأتي بأقوام يكونون مكانكم وينصرون الله ورسوله وينفرون إذا استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال: ولا تضروه شيئا، بمعنى أن عدم نفيركم إذ استنفركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرره عائد عليكم، والله عز وجل غني عن عباده وناصر دينه. ثم قال تعالى بعد ذلك: إلا تنصروه، أي إلا تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسينصره الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى قد أرى هذه الأمة من عجيب صنعه في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ما أراهم، إذ إنه جل وعلا نصر رسوله صلى الله عليه وسلم فأخرجه من مكة إلى المدينة والمشركون يطلبونه، والجائزة لمن أتى به صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وذلك أن المشركين لما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ولما فيه رضا ربهم سبحانه وتعالى أنكروا عليه دعوته وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ورموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رموه من العظائم، وشنعوا عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان صابرا محتسبا ممتثلا لأمر الله عز وجل، ومكث على ذلك 13 سنة. ثم إن هؤلاء المشركين بعد إيذاء شديد له صلى الله عليه وسلم وبعد محاصرته ومن معه في شعب أبي طالب 3 أعوام حتى أكلوا أوراق الشجر، وما فعلوه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعذيب والتنكيل، وما آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ومن الاستهزاء به، ومع ذلك كان صابرا. فتمالؤوا عليه عليه الصلاة والسلام لما رأوا أن دعوته بدأت في الانتشار وأخذت حظا لا بأس به، فتآمروا عليه الصلاة والسلام، فمنهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبس، ومنهم من رأى أنه يخرج من مكة، ومنهم من رأى أنه يقتل. واجتمع الملأ منهم وتدارسوا ذلك، وكان يشهد هذه القضية إبليس لعنه الله في صورة شيخ النجدي، واتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم ليتفرق دمه في القبائل، وهذا شأن أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلما بعث رسول إلى قومه واجهه الملأ من قومه وأخرجوه ورموه ورجموه وحاولوا قتله أو قتلوه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال تعالى عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي يعني نرجمك بالحجارة حتى تموت. وقال تعالى: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وقال تعالى في قوم صالح: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وقالوا في شأن إبراهيم: اقتلوه أو حرقوه. وهكذا في أنبياء الله ورسله ذكروا هذا. فهذه القضية ليست قضية حادثة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أيضا كانت في حق إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة مهاجرا بعد أن هاجر أصحابه قبله، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب. فاشتد طلب قريش له صلى الله عليه وسلم، فخرج من الليل مع أبي بكر رضي الله عنه وتوجهوا إلى غار ثور، ومكثا فيه ثلاثة أيام. والطلب يطلبهم، ولكن الله عز وجل عم عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى إنهم لما جاء القائف فقص الأثر ووصل إلى أن الأثر انتهى إلى الغار لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فمكث صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر، ثم توجه إلى المدينة من الطريق التي لا تعرف. والطلب والرصد، الرصد يترصد بهم والطلب يلحقهم، وكانا سائرين في طريقهما إلى المدينة بأمر الله عز وجل، حتى تبعهما سراقة بن مالك. وكان ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى ساخت قدم فرسه بالأرض مرة ومرتين وثلاثا، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعو عليه، ورجع إلى قومه. وكان كل من سأله عما عليهم الطريق وبين وذكر لهم أنه لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الطريق لا يمر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فوصل إلى المدينة فاستقبله أهلها، لأنهم قدموا قبل ذلك في بيعتين للعقبة، فكانوا خير معين له صلى الله عليه وسلم. هذه القصة هي التي ذكرها الله عز وجل وأشار إليها في قوله هاهنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا أيها الإخوة يدل على أن النصر بيد الله، لأن الله قال: إلا تنصروه فقد نصره الله، بنو آدم ينصرون، ولكن لا يقع منهم نصر إلا بإذن الله، ونصرهم محدود. النصر المطلق بيد الله عز وجل، وأما البشر والمخلوقات فنصرها محدود. ولهذا النصر التام المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وعندئذ إذا علمنا أن النصر بيد الله عز وجل فإنه يطلب من عند الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه لا يتم نصر إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، وأن النصر الذي يكون على أيدي البشر إنما هو سبب من الأسباب، إن شاء الله تعالى أمضاه وإن شاء منعه. قال الله تعالى: وإن استنصروكم فعليكم النصر، واستنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فأثبت النصر هنا، فأثبت النصرة هنا، ولكن هي بيد الله وحده لا شريك له. ولهذا كان طلب النصر من الله كمال في التوحيد، وطلبه من المخلوق على قسمين: قسم جائز وقسم ممنوع. فطلب النصر من المخلوق الحي القادر لا بأس به، مع اعتقاد أن النصر بيد الله، إن شاء أمضاه وإن شاء منعه. وأما النوع الآخر فهو نوع محرم ومن الإشراك بالله، سواء سميناه نصرا أو سميناه استغاثة أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يطلب، فإن طلبه من الأموات محرم وشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وطلبه من الغائب شرك. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه في شأن المشركين، والمدعو فيها الملائكة وعزير وعيسى وأمه كما هي تفاسير السلف. وعيسى عليه السلام حي، ولكن الله عز وجل رفعه، لكنه غائب عنا، فدعاء عيسى شرك بالله عز وجل، لأن عيسى حي عند الله عز وجل، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فطلبه من الغائبين شرك بالله عز وجل. والطلب من المخلوق أو الاستنصار بالمخلوق فيما لا يدخل في قدرة المخلوق شرك بالله عز وجل، لأن من فعل ذلك فقد أعطى المخلوق وصف الخالق سبحانه وتعالى، لأن القادر على كل شيء والسميع لكل شيء والمطلع على كل شيء والعالم بكل شيء هو الله عز وجل، وأما المخلوق فهو محدود. فلذلك طلبه من طلب المخلوق الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله شرك بالله عز وجل. فمن استنصر بمخلوق غائب أو ميت أو فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الذنب العظيم، وهو الإشراك بالله عز وجل. وللأسف أن هذا واقع في كثير من الناس، سواء استنصره على عدو أو استغاث به في إزالة كرب في إزالة مكروب أو جلب نفع، كل ذلك أيها الإخوة إن لم يكن على شرع الله عز وجل فهو من الأمور الممنوعة، وقد يكون منها ما هو شرك أكبر بالله عز وجل مخرج من ملة الإسلام. فليتنبه لهذا، وليتنبه أيضا إلى قضية أخرى، وهي أن بعض الناس قد يخلط بين الاستنصار والاستغاثة فيجعلها من باب التوسل، أو يخلط عليه بعض المنحرفين يخلط عليه بهذه المسائل، فيقول أنت إذا سألت الأموات أو استغثت بالأموات أو استنصرت بهم أو سألت هؤلاء الغائبين أنت في مكان بينك وبين الآخر مئات الأميال، قال لك هذا من التوسل الذي شرعه الله عز وجل، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهؤلاء هم وسيلتنا إلى الله. ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، لأنه خلاف ما فسر به السلف الوسيلة، فسرها ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن وأبو وائل وغيرهم بأن المراد بالوسيلة هنا القربى، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه القربى بالأعمال الصالحة التي شرعها لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القربى، هذه الوسيلة في لغة السلف وفي لغة القرآن، ومن حملها على غير ذلك فقد أخطأ الطريق وزل ووقع في أمر مخالف لما عليه أئمة هذه الأمة وسلفها. ثم هذه الآية أيضا أو قوله إلا تنصروه فقد نصره الله، تبين لنا الفرق بين مقام النبوة وحق الله عز وجل في عبوديته، لأن الله عز وجل قال إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا إلا أنه في حاجة إلى من ينصره، والذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها البتة، لكن هذا لا يعارض مقام النبوة. لماذا؟ لأن جميع الخلق فقراء إلى الله عز وجل، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقوله الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل الأنبياء والأولياء والمؤمن والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم داخلون في هذه الآية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان محتاجا إلى غيره انتفت عنه صفة الألوهية، وبالتالي لا نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما عظمه الله به، حتى لا نعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب لله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن هذا من الغلو في دين الله عز وجل إذا أعطينا النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ومنزلة فوق ما أعطاه الله عز وجل، لكن بالمقابل لا يحل لأحد أن يبخس النبي صلى الله عليه وسلم في حقه على العالمين أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وهو خاتم الأنبياء، وله من الآيات والمعجزات ومن الخصائص ما خصه الله عز وجل بها، وله من الحقوق ما ليس لغيره، فلا بد من القيام بذلك واعتقاد ذلك والتقرب به إلى الله عز وجل، لكن عدم إعطائه حق الله هذا تعظيم له، وإعطاؤه شيئا من حق الله هذا ليس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مخالفة لأمره وإنقاص من قدره عليه الصلاة والسلام. إذ كيف ينهانا عن إطرائه صلى الله عليه وسلم ونطريه، فنقع فيما نهانا عنه، ومخالفته صلى الله عليه وسلم فيها نقص في إيمان العبد، وقد يكون في بعضها ما هو نقيض إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن نعرف أن للنبوة مقاما يجب الوفاء به، ولكن نعتقد أن لله حقا، ولهذا الله عز وجل هنا لم يسند النصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما قال تنصروه فينصر نفسه، قال إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن هو محتاج إلى ربه، وهو أيضا يستعين بما يقدر عليه المخلوق من نصرته صلى الله عليه وسلم، ولهذا استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله معه عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية كذلك التحريض والحث على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. وهذه الآية وإن نزلت في شأن غزوة تبوك إلا أنها تأخذ العموم بأنواع النصرة كلها، تنصره صلى الله عليه وسلم بمالك، وتنصره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى دينه، وتنصره صلى الله عليه وسلم بموالاة أوليائه وأحبابه عليه الصلاة والسلام، وتنصره صلى الله عليه وسلم بنشر سنته والدفاع عنها والذب عنها إلى غير ذلك من أنواع النصرة، وبكل أسلوب لا يعارض شريعة الله عز وجل. إذن فالمؤمن إن تخلى عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله عز وجل من القدرة فهو داخل تحت هذه الملامة أو هذا العتاب، إلا تنصروه فقد نصره الله. فهذا وإن كان خطابا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في تلك الفترة في المدينة، إلا أنه أيضا يشمل من جاء بعدهم إلى يوم القيامة. فلا تكن ممن تدخل في عتاب الله، كن ممن يظهر بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله وجهه في الدنيا والآخرة وحشره مع نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله عز وجل بعد ذلك فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذا الإخراج من المشركين إذ أخرجه الذين كفروا هو الذي خرج عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لما كانوا هم المتسببين في إخراجه نزل المتسبب منزلة الفاعل، نزله منزلة الفاعل. وعلى هذا أيها الإخوة، إن تسبب الإنسان في أمر يحبه الله ورسوله كان كالفاعل له، وإن تسبب في أمر يكرهه الله ورسوله كان كالفاعل له، كان كالفاعل له. وأيضا هذه الآية إذ أخرجه الذين كفروا قال إذ أخرجه الذين كفروا، لم يقل أخرجه أهل مكة ولا قريش ولا أخرجته العرب، قال أخرجه الذين كفروا، فجاء بالوصف الذي حملهم على إخراجه صلى الله عليه وسلم وهو الكفر به، فدل ذلك على أن الكافر عدو للمؤمن، وقد نص الله على ذلك إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، إذن كل كافر فهو عدو للمؤمن، وهذه العداوة يجب أن تقابل بالعداوة، هذه العداوة يجب أن تقابل بالعداوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لكن العداوة لا تعني الاعتداء على الكافر، فانتبهوا أيها الإخوة، فيه عداوة وأن يقوم في قلبك كفر، أن يكون بغض لهذا الكافر ما دام مقيما على كفره، لأن هذا الكافر يقول رسولك كذاب، وربما قال ربك الذي تعبده ليس بإلهنا، نحن نعبد إلها آخر، أو ليس بالوجود إله، إذن فهذا يسب دينك ويسب نبيك ويسب ربك ويصف ربك سبحانه وتعالى بما ينزه عنه، فأنت تبغضه لهذا المعنى لا تبغضه لشخصه، لكن هذا لا يعني أن نعتدي على الكافر، الاعتداء على الكافر محرم وظلمه محرم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، بل إن الكافر يشرع الإحسان إليه ما لم يكن حربيا، قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، إذن فإذا كان غير حربي فإنه يجوز بره والإحسان إليه، بل إنه يستحب إكرام الكافر إذا كان ضيفا لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ذكر ابن رجب وغيره أن هذا يدخل تحته المؤمن والكافر. وأما ما يتعلق بالبيوع والتجارات ونحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته ظاهرة ولا علاقة لذلك بباب الولاء والبراء، باب الولاء والبراء يتعلق بالاعتقاد والديانة وما يقوم في قلب العبد من بغض لهؤلاء الكفار ما داموا على كفرهم. وعندئذ إذا علمنا أن الحامل لهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من الكفر، علمنا بذلك بما قطع الله عز وجل به في كتابه أن الكفار أعداء لنا، وأن ما يحصل من إخراج المسلمين من ديارهم على أيدي الكفار في كل زمان ومكان فكثير منه إن لم يكن جميعا فإن ذلك حاصل بسبب ما هم عليه من الكفر وكراهيتهم لدين الإسلام وأهله، وإخراج الكفار لمن آمن بالله ورسوله، هذا ديدا المشركين كما سبق وبيناه. ولكن الله عز وجل بين لنا في كتابه ما يطمئن قلب كل مؤمن عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تبديلا. فأفادت هذه الآية أن المشركين كان من ديدنهم إخراج الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن بشارة الله عز وجل: ولا يلبثون خلافك إلا قليلا، وهي سنة الله الماضية مع أنبيائه ورسله. ولهذا لما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كان بعد ذلك غزوة بدر الكبرى، ثم بعد ذلك استمرت الغزوات حتى جاء فتح مكة، ففتح الله عز وجل على رسوله مكة وصارت دار إسلام، وصار أهلها المشركون الذين يناوئون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قتيل أو أسير، ومنهم من من الله عليه بالإسلام فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. فانظروا إلى لطف الله بأوليائه ورسله بعد هذا التعذيب الشديد والنكال والإخراج من مكة التي هي أحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلك الله من عاداه. قال الله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ثم أيضا قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن العاقبة للمتقين، وهذا يدلنا على أمر آخر في هذه الآية، وهو أن الإنسان قد يرى الأشياء المكروهة تتوالى عليه وهو مؤمن بالله ورسوله وقائم بدينه، لكن أهل الإيمان وأهل البصيرة يستذكرون قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فانظروا إلى هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، وما كان في مكة من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 13 عاما، فالإنسان إذا نظرها بالنظر المادي البحت في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين فقط من مكة إلى المدينة، يمكن أن لا يتصور أن هذه الآثار الحميدة والعواقب الحميدة تكون لولا أن الله عز وجل قدر ذلك وأيضا تدل هذه الآية على أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام مشروعة، أو إلى دار يقيم فيها دينه، وهذه الهجرة لم تنقطع إلى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة إلى مكة بعد فتحها، لأنها أصبحت دار إسلام. وأيضا في خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولجوئه إلى الغار وتخفيه عن قومه ما يدلنا على أن الخوف الطبيعي لا محذور فيه، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يعتريهم ما يعتري البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى تخفى من قومه وهاجر إلى المدينة لأن قومه طلبوه لقتله عليه الصلاة والسلام، لم يقدح ذلك في رسالته ولا إيمانه، ولم يعاتبه الله عز وجل، لأن هذا خوف طبيعي. ولكن الخوف المحرم الذي لا يحل هو أن يخاف المخلوق من مخلوق مثله بمجرد إرادته الشر به، بمعنى أن بعض الناس يعتقد أن فلانا من الناس ممن يسمون بالأولياء أو الصالحين أو نحو ذلك أنه يستطيع أن يضره بمجرد مشيئته وإرادته، ولهذا يخافون من هؤلاء أعظم من خوفهم من الله عز وجل، لاعتقادهم أن هذا الولي يعلم الغيب وأنه يقدر على كل شيء، فيخاف أن يطلع هذا الولي على ما في نفسه، إما من نقد له، يعني جاء في خاطره نقد لهذا الولي أو إنكار عليه أو نحو ذلك، فيصيبه هذا الولي بمجرد إرادته ومشيئته بما هو شر له. وهذا هو شرك المشركين الذي يعتقدونهم في آلهتهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم تكن بدعا، الأنبياء قبله قد هاجروا، وإنما نذكر هذا لتعلم أن المشركين مع المؤمنين في كثير من الأحوال أو في جملتها تتوافق مواقفهم ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر بسبب هؤلاء، وإبراهيم هاجر بسبب قومه وقال إني مهاجر، وأيضا لوط عليه السلام كما قال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث، ونوح هاجر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال عن إبراهيم أو لوط على اختلاف تأويل الآية وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، والأظهر أنها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن وقال عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، الأنبياء هاجروا عليهم الصلاة والسلام، فلذلك كانت الهجرة مشروعة في حق الأنبياء وفي حق أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا إذا نظرنا إلى هذه الأذية التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظرنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم مع قومه سواء قبل الهجرة أو بعدها، علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الإصلاح والهداية ولا يريد الانتقام، وهذا ينبغي أن يكون كل داع إلى الله عز وجل على هذا المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر من أسر من المشركين في يوم بدر واستشار أصحابه ماذا يصنع بهم، فأشار عليه أبو بكر وطائفة رضي الله عنهم بأن يأخذ الفدية، لتقوية المسلمين بها، ولأنهم يرجون أن يؤمن ويسلم هؤلاء الذين أسروا. ومنهم من رأى قتلهم وهو عمر بن الخطاب ومن معه طائفة، قصاصا للمسلمين وأيضا ردعا للكافرين الذين ربما آذوا أهل الإسلام إن لم يتخذ هذا الموقف. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به أبو بكر، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم العتاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى الأرض. فنحن ننظر إلى اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الانتقام، ما كان يريد الانتقام. ولما جاء يوم الفتح قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم آذوه لسنين طويلة وحاربوه، ومع ذلك قال هذا عليه الصلاة والسلام. وأيضا قبل هجرته عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الجبال قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما الجبلان المحيطان بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم وما لحقه من الغم بسبب عدم إيمان كثير من قومه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلك نفسك إن لم يؤمن هؤلاء بعد قيامك بما أمرك الله عز وجل به من الدعوة إليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الانتقام، فهذا يجب أن يكون كل داع إلى الله على ذكر من ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره هذا وفي خروجه اتخذ صلى الله عليه وسلم التدابير الواقية، وهي الأسباب من كونه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء حتى يخف الطلب، ومن كونه أخذ معه دليلا، ومن كونه صلى الله عليه وسلم أخذ معه الطعام هو أبو بكر إلى غير ذلك، هذه كلها أسباب، وهذه الأسباب لا تنافي التوكل على الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوكلين وسيدهم، ومع ذلك اتخذ الأسباب. فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل على الله عز وجل، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب المشروعة. أما من قال أنا أتوكل على الله ولم يبذل الأسباب فهذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره هذا متواكل وليس بمتوكل على الله عز وجل. ومنها أيضا الصبر على الأذى في دين الله وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فأنتم كما ترون أو سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم ما على حقه من المشقة إلا أنه لم يزل باذلا نفسه صلى الله عليه وسلم صابرا على ما يلقاه في سبيل دعوته إلى الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومنها أيضا حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، ومصداق قوله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال الله عز وجل في الآية الثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه فيها حسن الظن بالله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يحسن الظن بربه عز وجل فيرجو من الله عز وجل ويأمل ويثق بوعد الله عز وجل في نصرة أوليائه ونصرة دينه، لأنه موقن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه علام الغيوب، وأن مقاليد السماوات والأرض بيده، وأنه سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، وأنه عز وجل ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويخذل من يشاء ويذل من يشاء، وأن الله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض. فالمؤمن بصفات الله وبقدرة الله وبعلم الله وبإحاطة الله عز وجل بكل شيء، المؤمن بصفات الله عز وجل يحسن الظن بربه عز وجل، لا يكون سيء الظن كما يظن بعض الناس إذا رأى كثرة العدو والعدد والعدد ساء ظنه بربه عز وجل وأنه لن ينصر عباده. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثره كان العدد عدد الكفار أكثر من عدد المسلمين. وأيضا فيه معية الله عز وجل الخاصة، لأنه قال: إن الله معنا، هذا هو الثقة بالله، لأن الله عز وجل معه، وأن الله عز وجل معه معه لماذا؟ لإيمانه بربه عز وجل، والله عز وجل مع المؤمنين. ومنها أيضا أن هذه الآية فيها فضائل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه الفضائل كثيرة، نقصد من هذه الآية، ولا أبو بكر فضائله كثيرة جدا، أبو بكر رضي الله عنه فضائله كثيرة، ولقد أشاد بذكره رب العلا فثناؤه في المكرمات مشيد. وقد ذكر بعض أهل العلم من القرآن 16 آية في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان فيها ما فيها لكن بعضها صحيح وبعضها عليه كثير من السلف في تأويلها، كقول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب النار. من هو هذا؟ ذكر ابن الجوزي إجماع العلماء على أنه أبو بكر رضي الله عنه. وهذه الآية التي معنا ثانية اثنين إذ هما في الغار. وأيضا في قوله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما قاله علي رضي الله عنه. وفي قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين فسر بأنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، كما في تفسير عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم، قالوا صالح المؤمنين يراد به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، أحب أن يغفر الله لي. فعفى عن مصطح، مصطح هذا كان قريبا له وهو من وقع في قذف عائشة رضي الله عنها، فنزلت هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل، يعني لا يتأخر ولا يدع أولو الفضل منكم فضلهم على هؤلاء. فعاد أبو بكر رضي الله عنه بعد أن كان قد انقطع النفقة عليه وقطع صلته، عاد إلى صلته والنفقة عليه. وعلى كل والأما الأحاديث فهي كثيرة في فضائل أبي بكر رضي الله عنه، لأن فضائل أبي بكر لو نظرنا إليها إن جئت من جهة العموم في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأبو بكر رضي الله عنه داخل في ذلك قطعا. إذا قرأت قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة منه، فأبو بكر منهم. إن قرأت قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، فأبو بكر منهم، لأنه مؤمن صالح قطع الله عز وجل بذلك له. وإن نظرت إليه من جهة وإن نظرت إليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فأبو بكر داخل فيها لأنه أنفق ماله في سبيل الله وكان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. إن نظرت إلى فضل الصحابة عموما، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، فأبو بكر منهم. إن نظرت إلى فضل الفضائل الخاصة بالصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأبو بكر قد رضي الله عنه بهذه الآية لأنه من السابقين المهاجرين. إن نظرت إلى غزوة بدر وقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فأبو بكر ممن شهدها. إن نظرت إلى بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأبو بكر منهم. إن نظرت إلى قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، فأبو بكر منهم رضي الله عنه. وإن نظرت إلى فضائله الخاصة الكثيرة من كونه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه عليه رضي الله تعالى عنه قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، بعد أن قال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وإن نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، هذا أبو بكر، هذه فضائل خاصة. وإن نظرت إلى هذه الآية فالعلماء استنبطوا منها فضائل لأبي بكر رضي الله عنه. أولها أن الله عز وجل نص على صحبته إذ قال إذ يقول لصاحبه، والصاحب المراد به هنا في الآية كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وأجمع عليه أهل العلم أنه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يقطع لأحد بالصحبة كما قطع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال بعض العلماء من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر بالله. وثانيها أن الله شهد له في هذه الآية بالإيمان والأمانة والصدق والصديقية. لماذا؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صاحبه في هذه الهجرة التي تحتاج إلى رجل مؤمن صادق في إيمانه أمين في أمانته. ولهذا قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، فأبو بكر من هؤلاء الذين آمنوا ممن نصرهم الله. ومنها أن ومن فضائله من هذه الآية أنه أفضل المهاجرين. لماذا؟ قالوا أفضل المهاجرين لاقتران هجرته بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت والحال، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يختار لنبيه حالا يهاجر فيها أفضل من الحال التي هاجر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر ولقي في هجرته من التعب والنصب ما لقي، لكن هذا التعب والنصب مرتب عليه الأجر لأن الأجر على قدر النصب. ومنها أن هذا الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وقت للهجرة، ولهذا أصحابه الذين هاجروا قبل ليس كصاحبه الذي هاجر معه. وأيضا في هذه الآية قال العلماء إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، لأنه قال فيها ثاني اثنين، وهذا استدل به عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح. عمر رضي الله عنه لما بايع الناس أبا بكر في السقيفة ثم اجتمعوا بعد ذلك في يوم غد، قام عمر رضي الله تعالى عنه وخطب وتكلم، وكان مما قال عمر رضي الله عنه قال إن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه خير أو أعلم بأمور المسلمين، فقوموا فبايعوا فبايعوه. فقال فيها ثاني اثنين. وأيضا من فضائله كما قالوا استدلوا من قوله ثاني اثنين قالوا عدم مفارقة اسمه لاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحيا والممات، فهو كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته ومواقفه، وكان رضي الله تعالى عنه جليس النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وكان رضي الله تعالى عنه خليفته بعد موته، كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خليفته في الزهد والإيمان، وكان خليفة رسول الله وكان ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، فهو قبر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان ثاني اثنين في الحج، لأن الحجة الأولى كانت في السنة التاسعة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بهم، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فهو ثاني اثنين في الحج. وفي الصلاة استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في أشياء كثيرة ذكرها العلماء، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كانت ثاني اثنين تحفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها دون الجميع، لما أشارت إليه لأشار إليه قوله تعالى ثاني اثنين إلى فضائل عدة. ومن فضائله في هذه الآية أن الله أثبت معيته الخاصة له لأبي بكر، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله معنا، ما قال إن الله معي، إن الله معنا، يعني معي أنا وأبو، معي أنا وأبي بكر رضي الله عنه. إذن إثبات أنه معه ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية دليل على معية الله الخاصة المقتضية للتأييد والحفظ والكلاءة والعناية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله في هذه الآية أن الحسن البصرية والشعبية وطائفة من العلماء من التابعين قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه خرج من عتاب هذه الآية، إلا تنصره، هذا عتاب للصحابة، إلا أبا بكر لم يعاتب، خرج من هذا العتاب لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال عز وجل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نقف أيها الإخوة مع الغار، نقف مع الغار. الغار هذا هو الذي مكث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو غار ثور، اختفى فيه عن المشركين. لكن نسأل سؤالا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عظموا هذا الغار؟ هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يأتيه ذهابا وإيابا؟ هل لما حج ذهب وآب؟ لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نقول تذكير عندما الله عز وجل قال إذ هما في الغار، فعدم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك وترك أصحابه أيضا، لذلك دليل على أنه لا تشرع زيارته، وأما التبرك به فهذا أمر خطير، لأنه لا يجوز أن يتبرك بشيء إلا وقد ثبتت بركته بدليل شرعي، وتكون كيفية بركته بدليل شرعي، ويعتقد فيه أنه سبب من الأسباب. وهذه المسألة، مسألة التبرك، مسألة خطيرة أيها الإخوان، زل فيها كثير من الناس. يجب أن نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لما كانوا في سفر واحتاجوا إلى الماء ولم يكن ثمة ماء، فنبع الماء من أبين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: حيا على الماء الطهور، أو حيا على الطهور المبارك. قال لهم: والبركة من الله، انتبهوا، وهذا عند العلماء أسلوب حصر. البركة من الله، هذا ليست من المخلوق كائنا من كان، سواء كان مكانا أو شخصا أو نحو ذلك. البركة من الله. طيب إذا كانت من الله كيف نعرفها؟ بدليل شرعي. الدليل الشرعي مثلا دلنا على أن النبي جسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، يعني تنتقل منه البركة إلى غيره، كما كان الصحابة يتبركون به عليه السلام في جسده وشعره ونخامته عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح التبرك به. لماذا؟ لأن في النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يمكن أن يقاس عليه غيره. النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله ظاهره وباطنه، وقطعنا بأنه صادق عليه الصلاة والسلام، واتصف بصفة لا يتصف بها أحد، وهي صفة النبوة الرسالة، لا يتصف بها أحد ممن جاء بعده. إذن فلا يقاس غيره عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة لم يتبركوا لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بغيرهم، لأن ليست فيهم المزية التي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من جاء بعدهم، فضلا عن من كان في العصور المتأخرة. الآن يوجد من يتبرك به حتى بنخامته وغير ذلك، ويقول هذا ولي من أولياء الله. ما دليلكم على هذا التبرك؟ قالوا التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أولا أثبتوا أن في هذا بركة، ثم هل هذا زاك في ظاهره وباطنه؟ ربما يكون ظاهره بالنسبة لكم زاك، ولكنه في الباطن منافق من أهل النار، ما الذي أدراكم؟ لا يطلع على ذلك إلا الله. إذن فالبركة من الله. طيب البركة هذه كيف نتعامل مع البركة إذا ثبت البركة بالوجه الشرعي؟ ابن الزبير رضي الله عنه ثبت عنه في الصحيحين عن المقام، ماذا قال عن المقام، مقام إبراهيم؟ قال إن الله أمركم بالصلاة عنده ولم يأمركم بمسحه، هذه بركة المقام. وعمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود ماذا قال؟ قال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إذن البركة التي يطلبها ما هي؟ بركة الاتباع. والمقام بركة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء عند المقام تلا الآية وصلى عنده. إذن المراد به إيش؟ ما هو التبرك أن الإنسان يتمسح بالمقام، لا غلط، هذا خطأ، ما يتمسح به ولا يتمسح بالجدران، حتى بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح لا بالحديد ولا بالجدران الذي عليه. وهذا متفق عليه بين العلماء، وقد ذكره الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد، وذكره جماعة كثير ممن يحضرني الآن، النووي وأبو بكر الطرطوشي وابن الحاج والعيني وشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم، جماعة كثيرة قالوا لا يجوز التمسح بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من القبور ولا بالجدران ولا بنحو ذلك. إنما نتعامل مع من ثبتت بركته، نتعامل معها تتعامل معها بكيفية البركة التي ورد بها الدليل الشرعي، على أن نعتقد أنها من باب الأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تؤثر بنفسها، وإنها بمشيئة الله عز وجل. وأيضا نقف مع الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كما في هذه الآية، لكن هل اتخذوا هذا اليوم عيدا؟ هل اتخذوا هذا اليوم عيدا؟ هم يحتفلون بعيد الهجرة كما يفعل بعض المتأخرين؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ والله لسنا بأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ولا عمر، ولسنا أحب لدين الله ولا الفرح به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان واقعا فلينتهي، ومن من الله عليه بعدم الوقوع فيها فليحمد الله عز وجل. ثم قال الله تعالى فأنزل سكينته على رسوله، والسكينة هي الطمأنينة، وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. وهذه أحد أربعة مواضع ذكر الله عز وجل فيها تأييده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجنود. في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردهين، إلى قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي غزوة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى آخره. وفي يوم حنين ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود لم ترها. وفي سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولكنه في غزوة بدر لم يذكر لم تروها لأن بعض الصحابة رأى الملائكة لما نزلت تقاتل مع المسلمين، أما في غيرها فإنهم لم يروا الملائكة. ثم قال الله عز وجل خاتما هذه الآية والله عزيز حكيم. العزيز من العزة وهي المنعة والغلبة والقهر، والحكيم من الحكمة ويضع الأشياء مواضع اللائقة بها. وختمه عز وجل لهذه الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لصفة العزة والحكمة دليل على أن ما جرى في هذه الحادثة التي ذكرها الله عز وجل إنما هي لم تكن عن ضعف ولا عن بل عن قوة ومنعة وعن حكمة من الله عز وجل. وذلك أن الله عز وجل قادر على أن ينصر رسوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله له كن فيكون. ولكن عز وجل لحكمته البالغة أراد أن يمحص المؤمن من الكافر ومن المنافق والصادق من الكاذب. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأيضا ليبتلي المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، فإذا ابتلى الله المؤمن بالكافر كان ذلك رفعة في درجات المؤمن، وكان في ذلك إقامة للحجة على الكافر وتعذيبا له. قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا بالبر والتقوى، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدين ولجميع المسلمين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يقمع أهل الشرك والبدع والضلال، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بقي دقيقتان وأطلب منكم ثالثة، لأن الموضوع لا يحتاج إلى تعليق، فقد طوف بنا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى تطوافا مباركا في معنى هذه الآية الكريمة العظيمة المباركة من سورة التوبة، وأتى فيها بكل ما يحتاج إليه المسلم لفهم هذه الآية الكريمة وما يتعلق بها من أحكام وتنبيهات وتوحيد وتحذير من الشرك والاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه والجد والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه. ولست في مقام الآن في الوقت لا يتسع لتلخيص ما تفضل به الشيخ وفقه الله تعالى، غير أنني أعلق تعليقا خفيفا على ما نبه عليه هو في الأخير من باب التأييد فجزاه الله خيرا، وهو تعلق كثير من الناس بغير الله عز وجل، وكأنهم لم تمر عليهم مثل هذه الآية المباركة، وكأنهم لم يقرؤوها أبدا، فتجدهم يتعلقون بغير الله، لا سيما عند القبور وعند ما يسمونه بالتبرك بالأولياء والصالحين، الأمر الذي بلغ حد الشرك، فيطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، ويسألونه ما لا يسأل إلا من الله عز وجل، فيقول المدد يا فلان، أغثنا يا فلان. ولذلك فإن هذا العمل عمل خطير جدا، يناقض أو ينقص التوكل على الله عز وجل بحسب حال صاحبه. وهناك أبيات يتغنى بها كثير من الناس، وهي شرك أكبر بالله عز وجل، وهي قول القائل: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادي العمم، إلى أن قال في بيت آخر: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله عز وجل؟ لم يترك شيئا لله، جعل كل شيء بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخلوق لكن خصه الله بهذه النبوة المباركة العظيمة. إلى أن قال: قل ما ادعته النصارى، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت بعد ذاك واحتكمي، قل كل، بس لا تقل إنه ابن الله. ومع ذلك قل: يا رسول الله غثني، يا رسول الله أعطني، يا رسول الله افعل لي كذا وكذا وكذا وكذا. وهناك خلط في ثلاث جمل أختم بها الكلام: لو رأيت شخصا واقفا عند القبر أو بعيد عن القبر إلى آخره، أو ثلاث أشخاص، أحدهما يقول: الشفاعة يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله. الثاني قال: اللهم ارحمني بجاه نبيك. والثالث قال: اللهم ارزقني شفاعة نبيك. فأيهما الحق، وماذا وما حكم كل واحد؟ الأول لا شك أنه مشرك الذي طلب الشفاعة من الحي ولو كان من المخلوق، ولو كان نبيا من الأنبياء في الدنيا، طلبها في الدنيا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. إذا قال الشفاعة اشفع لي يا رسول الله، هذا شرك أكبر. وأما من قال: اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، فهذا توسل بدعي خطير قد يوصل صاحبه في نهاية المطاف إلى الشرك. وأما الحق هو أن تطلب الشفاعة من الله عز وجل: يا اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم وفقني لشفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك. قرأت من قبل أيام كلاما لأحد الجهال: أمسك بحجارة من حجارة أحد، تكلم كلام فارغ طويل عريض، لكن إلى أن قال: وهذه الحجارة يشرفني أن أمسها، لأنها حجارة مستها يد أبي بكر رضي الله عنه. من أين لك هذا العلم؟ من أين أتيت به؟ هذا ضرب من القول الذي لا دليل عليه ولا فائدة منه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأقترح على أخي الكريم دكتور عبد العزيز وفقه الله تعالى أن يطور هذه المحاضرة المباركة إلى كتاب يستفيد منه المسلمون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.